قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. سبب نزول الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا. قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
والرحمن، تعرفون في القصة لما جاء الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين في غزوة الحديبية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الرحمن ما نعرفه، ما نعرف الرحمن. وبعدين قالوا: ما يمكن أن يكتب رسول الله. فالرسول وافق معهم، لكن بعض الصحابة امتنعوا، قالوا: كيف نرضى الدنيا في ديننا؟ يعني لما جاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال مثل هذا القول: ألست على الحق؟ ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: ألست رسول الله؟ قال: نعم. قال: فلماذا نرضى الدنيا في ديننا؟ يعني لماذا نخضع لهم إلى هذا الحد؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله، وإن الله مظهر دينه. فأمر الكاتب أن يكتب. ذهب عمر إلى أبي بكر يعني يبين له هذه القصة، فعمر أبو بكر رضي الله عنه قال مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أليس هو رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: لماذا؟ الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نرضى به ونسلم. ولهذا عمر بن الخطاب ندم على ذلك العمل، لأن أولا المصلحة صارت في ذلك الصلح، الصلح اللي هو كان يتوهم على أنه سيسير فيه يعني أن المسلمين يعني يخضعون للكفار، وأنه لأن من الشروط الموجودة في ذلك الصلح قولهم أنه من جاء من المشركين من عند المشركين مسلما إلى محمد صلى الله عليه وسلم فالشرط عليه أن يعيده، وأنه من ذهب من المسلمين إليهم فلا يعيدونه. فهم في ظاهر الأمر قالوا: ليش؟ يعني كيف؟ لماذا؟ يعني الذي يأتي إليهم لا يعيدونه، والذي يأتي إلينا نعيده؟ فهذه الشروط تصوروا أنها شروط قاسية، وأن فيها هضم لهم ولحقهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يطيع الهوى، وهو يعلم أن ذلك فيه المصلحة، فبين على أن من ذهب منا مرتدا هذا لا خير فيه. يعني من ذهب للمسلمين ارتد ورجع للمشركين ما في خير، يذهب. ومن جاء منهم مسلما وعيد إليهم فسيدعوهم إلى الإسلام وسيؤثر فيهم، يعني المصلحة متحققة في مثل هذا. حتى أبو بصير نفسه الذي جاء يرسخ في قيوده في وقت كتابة الصلح وقال: سهل هذا من أول الشروط أن تعيده إلينا، وكان متحرجين أن يعيده، وقال هو للرسول يعني آتي، لأنه شرد من مكة في قيوده يعذبونه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وفى بذلك الشرط. ماذا صنع؟ يعني رجع على حسب الشرط وتخلص منهم، وذهب ووقف في الطريق هو مجموعة معهم من المسلمين يقطعون الطريق على الكفار، حتى هم طلبوا من الرسول أن يعني يأتي إليه ويتركه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا لكتابة الصلح وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما نعرف الرحمن. محمد رسول الله، قالوا: ما نعرف، لو نعرف أنك رسول الله ما قاتلنا. يعني شوف كلامهم، يعني هم يعني على كفرهم ولكنهم عندهم عقول، يقول: نحن لو علمنا أنك الرسول، أنك رسول من الله ما قاتلناك، لكنهم ينكرون أنه يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى، وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كثرهم كثيرون من أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التأطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسولهم من صفات كماله ونعوت جلاله. وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما، وهذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله، وشبهوه بالناقصات والجامدات والمعدومات، فشبهوه أولا وعطلوه ثانيا، وشبهوا ثالثا بكل نقص أو بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته.
ذا باب من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، يعني ما حكمه الذي يجحد اسما من أسماء الله أو وصفا من أوصافه جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول هنا قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، بيّن على أن المشركين هم الذين أنكروا هذا الاسم، وهذا الاسم تضمن للصفة. وهو يقول من جحد أسماء الله وصفاته فهو يشابه المشركين، لأن المشركون هم الذين جحدوا، أما المؤمنون بالله عز وجل فلم ينكروا اسما من أسماء الله ولا صفة من صفاته، ولهذا قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني الرحمن هو الله والله هو الرحمن، لأن في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، بل أسماء الله لا تعد ولا تحصى، كما في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. ولكن المعروف لنا هو ما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه أو ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. فيجب على المسلم إذا قرأ كتاب الله إذا وجد اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته أن يؤمن بها كما أخبر الله، لأن الله هو أعلم بنفسه من خلقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه وهو أخشاهم له وهو أتقاهم له، فلا يصف الله عز وجل إلا بما يليق بجلاله وكماله. هنا يقول المؤلف فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده وهي الرحمة الرحمن الرحيم، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك، يعني إذا كان المشركين جحدوا اسما واحدا من أسماء الله عز وجل فكذلك جحود الأسماء الأخرى الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الرحمن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فهذه الأسماء كلها لله عز وجل، والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني أنت تدعو الله تبارك وتعالى بأي اسم من أسمائه، ولكن في فطر البشر على أنهم لا يدعون الله إلا بالاسم الذي يناسب الشيء الذي يريدونه، فالإنسان الذي يريد الرحمة من الله عز وجل بأي شيء يدعوه قل يا رحمن ارحمني، الذي يريد الرزق يطلب يا رزاق، الذي يريد النصر على الذين ظلموه يقول يا منتقم، يعني يأتي بالاسم المناسب للشيء الذي يريده. وهذا مما يبين على أن الذين يقولون أن أسماء الله ليست لها معاني هذه مخالفة للنصوص من الكتاب والسنة ومخالفة للفطر. الذين يقولون يثبتون الأسماء مجردة مثل المعتزلة كأنهم يقولون أي اسم تريد أن تدعو به تدعو به، طيب أنت تريد يعني تطلب من الله تبارك وتعالى الرحمة، هل تقول يا منتقم أرحمني يا جبار أرحمني؟ ما في أحد يقول هذا القول، إنما المسلم يعني يدعو الله تبارك وتعالى باسمه الغفور باسمه الرحمن بالاسم المناسب للحاجة التي يريدها، هذه فطر الناس. فهذه الأسماء دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة ودلت عليها الفطرة. هنا يقول الجهمية ورئيسهم الجهم بن صفوان، وهذا قتل في سنة 128 من الهجرة، وكان في آخر خلافة بني أمية، وتطلبوه حينما أظهر بأن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، طلبه عبد الملك فشرد، هرب من دمشق من الشام، وبعد ذلك قتل في سنة 28. هو أول من قال بخلق القرآن، أول واحد أحدث هذه البدعة، وهو الذي قال بأن الله تبارك وتعالى لا يوصف بوصف ولا باسم حتى الأسماء. ما هي دعوة؟ دعوة يقول لو سمينا الله بهذه الأسماء الغفور الرحمن إلى آخره فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن التشبيه حينما تقول لله يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري هذا هو التشبيه، لكن حينما تقول كما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أنت لم تشبه، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي وصف نفسه بذلك. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه في كتابه نثبته كما أخبر الله عن نفسه. هذه الآية ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يعني فعله ليس كفعلنا، قدرته مثلا ليس كقدرتنا، سمعه ليس كسمعنا، بصره ليس كسمعنا، لأن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات فهو يسمع دبيب النمل. والقصة الموجودة في سورة قد سمع تبين للمسلم على أنه ليست هناك مشابهة بين صفات الله وصفات المخلوقين. تعرفون القصة وقد سمعتموها في مناسبات هذه الدروس، قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. يعني المجادلة وهي زوجة أوس خولة حينما ظاهر منها زوجها وقال هي عليه كظهر أمه، وهذا معروف في الجاهلية على أن الإنسان إذا شبه زوجته بإحدى محارمه تحرم عليه. فأوس قال لزوجته هذه الكلمة ظاهر منها، يعني شبهها بإحدى محارمه، وهم يعرفون أن هذا القول يحدث فرقة بين الرجل وبين زوجته، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو عليه ضعفها، عندها أولاد، تقول إن ضممتم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وإن ضممتم إليه جاعوا لأني لا أستطيع أن أكد عليهم وآتي لهم بما يكفيهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يقول لها ليس لك عندي شيء، لأنه لم ينزل إليه وحي في قصة الظهار إلى تلك اللحظة. في نفس الوقت أنزل الله وحيه، نسمع الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تشتكي تقول أنا ضعيفة وعندي أولاد ماذا أصنع، فالله تبارك وتعالى سمعها فوق سبع سماوات، وسمعها بذلك الصوت المؤدب لأنها لا ترفع صوتها فوق صوت النبي، وإنما تخاطبه يعني بمحاورة خفيفة ما ترفع صوتها. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قولك تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. المحاورة هي تقول له ماذا أصنع، وهو يقول لها ما لك عندي شيء، حتى الآن ما جاني شيء من الله، ورسول لا يقول شيء من عند نفسه إلا بوحي من الله ما ينطق عن الهوى. عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وقد كنت في جانب من الحجرة، حجر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يسكن فيها زوجاته. عائشة لها حجرة، الحجرة ما يمكن تتجاوز 4 متر في 4 متر. المرأة بجوار الرسول تجادله وتقول أنا في جانب من الحجرة كان يخفى علي كلامه، ما أسمع كله، أسمع كلمة والكلمة تروح عندي. وسمعها الله من فوق سبع سماوات، ونزل الفرج في نفس الوقت، قال سمع الله القول التي تجادلك من زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير يراكم ويسمعكم. فإذا كانت هذه صفة الله عز وجل فنحن حينما نثبتها لله كما أثبتها لنفسه فهل نشبه الله بخلقه؟ يعني عائشة في جانب من الحيرة ولم تسمع أكثر الكلام والله سميع عن فوق السماوات. إذن هؤلاء الضلال الذين أدخلوا هذه الأفكار على المسلمين أرادوا منهم أن يطعنوا في كتاب ربهم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول فإن جهم بن صفوان ومن تبعه على رأيه لأنه قال لا نثبت لله اسما ولا صفة حتى لفظ الوجود لا يثبته لله. يقول إذا قلنا الله موجود فالعبد موجود، المخلوقات موجودة، إذا نشبهه بهذا يعني بهذه المخلوقات، إذا بأي شيء نشبهه بالمعدوم؟ يعني نشبهه بشيء معدوم. قالوا من تابعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى. ثم تبع الجهم طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. ثم ذكر ما قاله ابن القيم عن اللالكائي. الحديث في التكفير لأصحاب البدع، الأئمة جميعا كفروا الجهمية، فالجهمية عندهم كفار لأنهم أنكروا الأسماء والصفات، وقال الله تبارك وتعالى لا يوصف بوصف ولا يسمى باسم، والله تبارك وتعالى يقول لله الأسماء والحسنى فادعوه بها، وهم ينكرون ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حكموا عليهم بهذا الكفر. تبقى الطوائف التي تبعتهم، الطوائف التي تبعتهم قولهم كفر، القول نفسه كفر، لأن من لم يصف الله عز وجل بهذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة كأنه ينكر ذلك الوصف وكأنه مخالف للكتاب. فقوله أو قول المعتزلة بأن الله تبارك وتعالى لا يوصف بوصف لأنهم هم يثبتون الأسماء مجردة دون المعاني، يعني يقولون قادر بذاته، عالم بذاته، حي بذاته، لا بحياة ولا بعلم ولا بقدرة إلى آخره، فكلامهم هذا كفر. لكن يبقى هم أنفسهم، هؤلاء لم يكثر العلماء منهم إلا الذي تقام عليه الحجة، لأن عندهم شبهة قامت بأذهانهم، وهي أنه لو أثبتوا هذه الأسماء لله عز وجل، لو أثبتوا هذه الصفات لله عز وجل فقد شبه الله بخلقه، عند ذلك امتنعوا عن إثبات هذه الصفات. إذن الشبهة موجودة عندهم. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فالإنسان قامت بذهنه شبهة، من هذه الشبهة ما ذكره المؤلف هنا على أنهم قالوا أن هذه الصفات للأجسام، فإذا وصفنا الله بهذه الصفة وصفناه بصفة الأجسام وهذا كفر. القاعدة كما سمعنا من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذا لا خلاف فيه، لكن ليس من أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مشبها، وهذا ما قاله نعيم بن حماد وغيره من العلماء. يعني القاعدة من شبه الله بخلقه فقد كفر صحيحة، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا عن نفسه أنه الرحمن وأنه الرحيم وجميع الصفات الموجودة في كتاب الله أخبرنا، فنحن نخبر بما أخبرنا به الله عز وجل، والله أعلم بنفسه من خلقه، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم يثبته كما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل عقولنا في هذه الأمور التي لا ندركها، لأن الإنسان لا يدرك روحه التي هي بين جنبيه. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. وإذا كان الإنسان يجهل روحه التي بين جنبيه فكيف يطمع في أن يعرف صفات الله عز وجل؟ والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله من صفات كماله ونعوذ جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يخبر عن المؤمنين ويأمرهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأهل السنة والجماعة إذا صارت قضية فيها خلاف يرجعوها إلى الكتاب والسنة، فما دل عليه كتاب الله أخذوا به، وما لم يجدوه في كتاب الله وجدوه في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أخذوا به، لأن السنة هي وحي. والله تبارك وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول هو المبين وهو الموضح لما جاء في كتاب الله. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء الجهمية والمعطلة ومن تبعهم فأصلوا لأنفسهم أصلا من عند أنفسهم، فقالوا: هذه الصفات إذا أثبتناها فقد شبهنا الله بخلقه. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا من صفات الله إلا ما عرفوا في صفات المخلوق، لأن المخلوق شاهدونه، فيقولون: لو أثبتنا هذه الصفات لله فقد شبهنا الله بخلقه. وأهل السنة والجماعة يقول: الله ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته. وسمعنا المثل قبل قليل في صفة السمع، أن عائشة تقول ذلك القول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، وسمع الله من فوق سبع سماوات. أنا أتكلم في هذا الميكروفون، يمكن إلا هناك ما يسمعني، يعني أتكلم بهذا الصوت اللي يبعد عني قليل لا يسمع، والله عز وجل سمع ذلك الصوت تلك المحاورة من فوق سبع سماوات، وهو يعلم السر وأخفى. النجوى بين اثنين فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. إذن هم أصلوا لأنفسهم أصلا من عند أنفسهم، ثم عرضوا ما جاء في الكتاب والسنة على ذلك الأصل الذي أصلوا. حينما عملوا ذلك الأصل وهو أن أي صفة بالمخلوق ينفوها عن الخالق، خلص تركوا الكتاب والسنة وجعلوا عقولهم هي المدار التي يرجع إليه. والعقول كثيرة، الله يقول: إن اختلفوا في شيء فردوا إلى الله والرسول، وهذا شيء محصور، كتاب الله وسنة رسوله. في حياة الرسول يردون إلى الرسول، وبعد وفاته إلى سنته، والرد إلى الله والرد إلى كتاب الله، لكن هؤلاء يردوها إلى العقول. ولهذا اختلفوا هم فيما بينهم، فالجهمية لا يثبتون اسما ولا صفة، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والأشاعرة يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي. إذن إلى من نرجع؟ هل الحق مع النافي ولا مع الذي نفى البعض وترك البعض؟ لأنه ما في شيء ثابت نرجع إليه. أما الكتاب والسنة فشيء ثابت، فأهل السنة يرجعون في خلافهم إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وأما هؤلاء فأصلوا هذا الأصل من عند أنفسهم، ولذلك ظلوا في كتاب الله عز وجل وأظلوا من تبعهم في ذلك. نعم. قال: هذا منشأ ضلالهم، أو هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من صفات المخلوقين. يعني ليس عندهم تقدير الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، ولو قدر الله حق قدره ما نفوا عنه هذه الصفات، والله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته. نعم أكبر. هذا منشأ ضلال العقول.
قال هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجامدات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم.
نشوف الآن هذه القاعدة. الآن يقولون: كل معطل مشبه، كل معطل مشبه. وهذا لطلاب العلم أيضا، لأنهم تقرؤون في الكتب فتجدون هذا التعبير. هو يقول: شبهوا أولا، يعني هم الآن يقولون: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وقلنا هذه قاعدة صحيحة، لكن من أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فليس مشبها، لأنه لم يحكي إلا ما ذكر الله في كتابه وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هم فشبهوا أولا أي انقدح في أذهانهم أن صفات الله مثل صفات المخلوقين، لأن يقول ما عرفوا من صفات الله إلا ما فهموه من صفات الخلق، فشبهوا في الأول. إذن أرادوا أن يفروا من التشبيه لأن التشبيه كفر. انتقلوا لأي شيء؟ انتقلوا إلى التعطيل، فنفوا عنه تلك الصفات جميعا. منهم من نفى الأسماء والصفات، ومنهم من نفى الصفات. إذن يقول شبهوا أولا، ثم انتقلوا فعطلوا ثانيا، ثم رجعوا للتشبيه أخرى، وهو أنهم شبهوه بالمعلومات، لأنهم نفوا عنه كل الصفات. ومعلوم أنه لا توجد ذات إلا بالصفات، لا يمكن أن توجد ذات مجردة من الصفات المطلقة، كل ذات لا بد لها من صفات. وأقل شيء الوجود، أنها موجودة، الذات تكون موجودة. وهم نفوا عن الله حتى الوجود في الجهمية. فكونهم يجردون صفات عن الله تبارك وتعالى هذا تشبيه له بمعدوم. الله عز وجل حي، قادر، محي، مميت، جميع الصفات الموجودة في كتاب الله. هم نفوا هذه الصفات، ولا سيما الصفات السبع، يعني صفة الكلام، صفة الخلق، صفة الإرادة. هذه الأسماء السبعة وهي متضمنة للصفات نفوها عن الله عز وجل. لما نأتي للأشاعرة، لأن المعتزلة على ضلالهم كانوا منطقيين في قولهم، يعني نفوا جميع الصفات، وكلامهم ضلال ومخالف الكتاب والسنة. لكن بعض الطوائف أثبتت البعض ونفت البعض، فنجد الأشاعرة يثبتون سبع صفات، وهي صفة الحياة والقدرة والإرادة والكلام إلى آخره، لأن الكلام يسمونه بالكلام النفسي. هذه الصفات السبع هم أثبتوها لا بالقرآن ولا بالسنة، لأنهم لو أثبتوها لأثبتوا ما يماثلها، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبر عن نفسه بأنه الرحمن الرحيم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين. فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتدى حذوه، فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه. فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين.
ما زال المؤلف بهذا الباب الذي عنوانه باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، والمقصود بها أسماء الله عز وجل وصفاته. الله تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، وندعوه بها في حال الضراء والسراء. فمن أصابه شيء، إما مرض أو عدو، يدعو الله عز وجل بالاسم المناسب، إذا ارتكب ذنبا دعاه بالاسم المناسب وهكذا. ولكن دخل في الإسلام بعض الطوائف الذين يريدون هدم الإسلام، فأدخلوا على الناس شبه وقالوا من شبههم التي لبسوا بها على كثير من الناس ودخلوا في آرائهم، دخلوا من باب التنزيه لله عز وجل، وطبيعة المسلم وعقيدته تنزيه الله عز وجل، وأنه لا يشبه شيء من خلق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام وغرضهم هدم الإسلام دخلوا على المسلمين من هذا الباب، فقالوا نحن لو أثبتنا هذه الصفات التي هي صفة السمع والبصر والرحمة والرأفة إلى آخر الصفات الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن لو أثبتنا هذه الصفات لله فقد شبهناه بخلقه، لأن الإنسان يسمع ويبصر وعنده قدرة، إذن هذه الصفات الموجودة ما هي إلا صفات أجسام، ولو أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة هذه صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم به في سنته وهو أعلم الخلق بالله وأتقاهم لله وأخشاهم لله فلا يقول على الله إلا الحق، وكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نثبته، كل ما جاء في كتاب الله عز وجل علينا أن نثبته لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو يقول أن هؤلاء الجهمية يعني طائفة تبعت شخص اسمه الجهم بن صفوان، أدخل هذه العقائد على الناس وجحد أن يكون لله اسم أو صفة، فيقول لو أثبتنا لله الأسماء فهذه الأسماء موجودة في المخلوقين، لو أثبتنا له الصفات فهذه الصفات موجودة في المخلوقين، إذن لا نثبت له لا اسما ولا صفة. وبهذا علماء السنة حكموا عليه بالكفر، كفروه وقد قتل في عام 128. فهذا الرجل أدخل هذه الأفكار على الناس وتقبلها كثير من المسلمين بحجة التنزيه، أي تنزيه الله عز وجل عن خلقه. فيقول هؤلاء الجهمية ومن وافقهم، لأن فيه طوائف أخرى، طائفة تسمى المعتزلة، وهذه المعتزلة هذه الطائفة هم ضلوا في هذا الباب، والحديث هذا أكثر ما يكون لطلاب العلم ليفهمون هذه المباحث، ولكن على العموم كلنا نقدر الله حق قدره ونصفه بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذه الطائفة نفت الصفات، يعني أثبتت لله الأسماء مجردة، فيقولون عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، حي بدون حياة، وهكذا، يعني كلام لا يقبل. والله تبارك وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذه الأسماء كلها حسنى وكلها تتضمن معاني. ولهذا حينما جاء ذلك الرجل في أيام الإمام مالك رحمه الله وهو يدرس يعلم الناس في هذا المسجد، وجاء ووقف وسأل، قال للإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ أول سؤال يسمعه الإمام مالك من هذا الرجل المبتدع الذي أراد أن يدخل ضلاله على الناس. فالإمام مالك رحمه الله وهو يقدر الله حق قدره، يعني أصابته الرحضاء، يعني أصابه شيء، أصابته دهشة، فبعد أن استكمل قوته مرة أخرى لأنه صدم بهذا السؤال، فقال له الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب يفهمون معناه، والكيف مجهول، كيف استوى هذا مجهول لا نعلمه، لا يعلمه إلا الله، والسؤال عنه بدعة، يعني هذا السؤال الذي سألته كيف استوى، كيف يرحم، كيف كذا كيف كذا، هذا كله من البدع، فيقول السؤال عنه بدعة. ثم قال للرجل ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من الحلقة، يعني طرده من الحلقة. لماذا طرده من الحلقة؟ لأنه فيه مرض، ودائما الإبل الصحاح إذا دخل بينها البعير الأجرب
يعديها، فطرده من الحلقة كلية، لأن هذا الكتاب أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلغة العرب وهم يفهمون معناه، كلما خاطبهم الله تبارك وتعالى به في كتابه فهموا، ولم يسأل واحد من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن اسم من أسماء الله ولا عن صفة من صفاته، بل يسمعون ذلك ويؤمنون بتلك الأسماء والصفات ويسلمون. هذه الأفكار لما دخلت على الناس حدثت فتنة بين المسلمين، وطلاب العلم يعلمون القصة المعروفة بالمحنة في القول بخلق القرآن، لأن المعتزلة أدخلوا هذه الأفكار على المأمون الخليفة وقبل منهم تلك الأفكار ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن وحملهم على ذلك بالسيف بالقوة، فيختبرون العلماء الذي يقول القرآن مخلوق يتركونه ويوظفونه ويكرمونه ويقبلون شهادته، والذي يقول القرآن كلام الله تكلم به بلا كيف ونحن لا نفهم الكيف، الكيف يعلمه الله عز وجل، والله يقول كلم الله موسى تكليما، من قال أن القرآن كلام الله إما يقتلونه وإما يسجنونه وإما يضربونه ولا يقبلون له شهادة ولا يوظفونه. المهم أن الذي لا يوافقهم على عقيدتهم الباطلة ينكل به بأي صورة من التنكيل. الإمام أحمد رحمه الله ممن امتحن وثبت في المحنة، قتل من قتل من العلماء وهو أدخل السجن، ومات المأمون وهو في السجن، ثم تولى بعده المعتصم وأخذ بوصية المأمون ونفذها، يعني نفذها وهو أنه دعا الناس إلى القول بخلق القرآن بالقوة، فدعا الإمام أحمد فلم يرضى وطلب منهم أن يأتوا له بآية من كتاب الله أو بسنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الدليل على أن القرآن مخلوق، فعجزوا، من أين يأتون بشيء من ذلك؟ لذلك أمر المعتصم بضرب لي الضرب الشديد، ضرب حتى أغمي عليه، ولكنه رفض أن يجيبهم إلى تلك البدعة التي دعوه إليها، وبقي في السجن حتى رفعت المحنة في زمن المتوكل، لأن رجلا جاء يعني عالما من أهل أدنى جاء به مسجونا إلى المتوكل وطلبوا أن يناظروه، يعني الشخص الذي متبني الفكرة طلب منه أن يناظره، فكان ذلك الرجل يقول أنه لا يستطيع أن يناظرني، فكأنه يعني تأثر من هذا الكلام، كيف العلماء الذين عنده لا يستطيعون أن يناظروا هذا الرجل، ولكن أحضروه وبدأت المناظرة، يعني كل واحد يدري بحجته، هذا يقول القرآن مخلوق ويأتي بحجته، وهذا يقول القرآن كلام الله ليس مخلوق ويأتي بحجته. فقال ذلك الرجل السؤال يكون لي أنا الذي أسأل، فقال لا بأس، فسأل، فقال لذلك الرجل الذي يناظره من المعتزلة هل هذه الدعوة التي تدعو إليها علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن القرآن مخلوقا؟ قال لا. قال هل علمها أبو بكر؟ قال لا. قال هل علمها عمر؟ قال لا. عثمان، علي، كلهم ما علموا. فقال سبحان الله، شيء لم يعلمه الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وتعلمه أنت؟ هنا سقط في الاختبار في الجولة الأولى، وقال له أقلني، يعني تسمح لي هذه المرة؟ قال ليس عندي مانع أن أسمح لك، ولكن السؤال يبقى لي. فأعاد عليه نفس السؤال فقال علم، قال هل الرسول علم؟ قال نعم. أبو بكر؟ قال نعم. عمر؟ قال نعم. عثمان؟ قال نعم. وعلي؟ قال نعم. فقال هل دعوا، هل الرسول دعا الناس إلى القرآن المخلوق؟ قال لا. أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ قال كلهم ما دعوا. قال سبحان الله، شيء وسع الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين ولم يسع،
عند ذلك تبين للمتوكل أن هؤلاء دعاة ضلال وأنهم يدعون إلى باطل، لأن الرسول لم يقل ذلك، وعندما قال أنه قال لم يدعو. إذن ليس هناك دليل عندهم لا من الكتاب ولا من السنة، ولذلك أمر المتوكل برفع المحنة. ذلك الرجل الذي كان مقيد في الحديد أمر بإطلاقه وطلب منه أن يبقى عنده حتى يستفيد منه علما، فقال له ذلك الرجل: الأحسن أن تأذن لي أن أعود إلى أهلي، لأنني خرجتهم يدعون عليك، لأنهم يعرفون أي إنسان يؤتى به معنى ذلك مصيره القتل، فإذا رأوني كفوا عن الدعاء الذي يدعون الله عليه. فأذن له، أعطاه مالا هدية فرفض، وبذلك رفعت المحنة. هذه الأفكار السيئة التي أدخلها أولئك على المسلمين تقبلها بعض الطوائف. سمعنا في هذه القصة أن الإمام أحمد رحمه الله امتنع أن يجيب المعتصم ولا المأمون قبله في معصية الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلم يطع. ثم أيضا في نفس الموضوع الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يجوز الخروج على الإمام ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني ماذا يرتكب معاصي فقط فلا يجوز الخروج عليه. فذلك الإمام أحمد طبق القاعدتين: أولا لم يطع المخلوق في معصية الخالق، ولم يخرج على الإمام الشرعي الذي أخطأ، لأن الخطأ يعني من طبيعة الناس. هؤلاء الذين أخذوا هذه الأفكار نشروها بين الناس، تقبلها تلك الطوائف المعتزلة والأشاعرة. هنا المؤلف يقول أن منشأ الضلال الذي يألي هؤلاء هو أنهم حكموا عقولهم في الكتاب والسنة. يعني من أين ضلوا؟ ضلوا لأنهم لم يتمسكوا بالكتاب والسنة، ولو أخذوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضلوا ذلك الضلال. فيقول منشأ ضلالهم أنهم اعتمدوا على عقولهم، والعقل محدود، العقل لا يدرك الأمور الغيبية، وإنما يدرك ما هو في محيطه، والله تبارك وتعالى أعطى الإنسان العقل ليكلفه. ولهذا إذا رفع العقل عن الإنسان أصبح مجنونا رفع عنه التكليف، لكن العقل هذا له حدود. نفس الإنسان التي بين جنبيه لا يعرفها ولا يدري ما هي، الذي يغيب عنك لا تدري ما هو. إذن العقل في حدود النصوص، بمعنى أنه يفهم النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل عقله فيما وراء ذلك، إنما عليه الإيمان والتسليم. ولهذا يقول: هؤلاء لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموا من خصائص المخلوقين، يعني ما يفهموا عن الله عز وجل ولا يقدرونه حق قدره، وإنما قالوا هذه الصفات الوردة في الكتاب، السمع والبصر والقدرة والإرادة، ما هي إلا في المخلوقين، فشبهوا الله بخلقه. ثم بعد ذلك أرادوا أن يتخلصوا من هذا التشبيه وأن يدخلوا في التنزيه، فنفوا تلك الأسماء والصفات، ومنهم من نفى الصفات، فعطلوا ثانيا، يعني شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. ثم بعد ذلك أيضا شبهوا بحيث أنهم نفوا عن الله كل الصفات وشبهوا بالمعدومات. ويقول منشأ ضلالهم أنهم اعتمدوا على عقولهم الناقصة، ويجب على المسلم أن يعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول علماء السنة على إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ما وصف الله به نفسه في كتابه نصفه به، وكل ما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم نصفه به. قال: هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، يعني لا نمثل الله تبارك وتعالى بخلقه، وتنزيها بلا تعطيل، يعني ننزه الله عز وجل عن صفات المخلوقين ولا نعطله عن صفاته اللائقة بجلاله وكماله. وذكرت لكم في الدرس الماضي قصة خولة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها، وقالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي كلام بعض المجادلة وسمع ضوء فوق سبع سماوات. فهناك حينما يفكر الإنسان أي مشابهة بين سمع الخالق وسمع المخلوق حتى ننفي عنه هذه الصفة؟ إذا كانت عائشة في جانب من الحجرة، والحجرة كما نعرف ما في تجاوز 4 متر ب4 متر، والمجادلة عند الرسول تجادله، ولم تسمع عائشة كلامها وسمعها الله فوق سبع سماوات، وأنزل قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالمسلم عليه أن يراقب الله ويعلم على أنه إذا تكلم بكلام سواء كان برفع الصوت أو بعدم رفع الصوت فالله تبارك وتعالى يسمعه. يعني هذه الصفات الإيمان بها من أحسن الأمور التي يستفيد منها المسلم في حياته. فإذا كنت تؤمن بأن الله يسمعك ويراك فأنت لا ترتكب الأخطاء، لأنك تعلم إذا تكلمت الله يسمعك. إذا ذهبت إلى الأماكن الممنوعة التي لا يجوز لك أن تخشاها والله تبارك وتعالى يراك. إذا تكلمت بكلام يعني سواء كان بالسر أو بالعلن والله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، وهو الذي يعلم السر وأخفى. فالإيمان بالأسماء والصفات يستفيد منها المجتمع المسلم في سلوكه. ولو كان كل واحد يعلم من نفسه أنه إذا تكلم في عرض أخيه والله تبارك وتعالى يسمع، عند ذلك يكف ما يتكلم. إذا علم على أنه إذا ذهب للمكان الفلاني الذي لا يجوز له أن يرتكب ذلك العمل فيه وأن الله تبارك وتعالى يراه في أي مكان كان، عند ذلك يستفيد في نفسه فيمتنع عن ارتكاب ذلك العمل. كذلك إخوانه المسلمين يأمنون غوائله لأنهم يعلمون على أنه يخاف الله، لأن الأمر الأول في حياة المسلم وفي سلوكه هو خوفه من الله عز وجل. فأما الذي لا يخاف من الله فهو يرتكب المعاصي، وأما الذي يخاف الله عز وجل فيعلم أن الله يسمعه ويراه ويعلم خطرات قلبه. والله يقول: يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين الإنسان إذا أثار نظره وبصره لشيء الحرام الله تبارك وتعالى يعلم ذلك ويعلم ما توسوس به النفس. فإذا كان الإنسان يؤمن بهذه الأسماء والصفات يستفيد منها في حياته ويأمن المجتمع من شره. أما إذا كان لا يؤمن بهذه الأسماء والصفات فهذا لا يبالي، لأنه لا يظن أن الله تبارك وتعالى يسمعه ولا يراه. فهؤلاء الذين جردوا الأسماء عن معانيها يرتكبون مثل هذه المعاصي ويفتحون للناس باب الشر، كأنهم يقولون أن الله لا يسمعك ولا يراك، فأنت اعمل ما تشاء. ثم ذكر المؤلف يعني قاعدة يلزم بها هؤلاء فيقول: فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوا. يقول هؤلاء الجهمية أو المعتزلة أو غيرهم من أصحاب الأفكار السيئة كلهم يثبتون لله ذات، يعني يثبتون أن الله تبارك وتعالى له ذات. فإذا كان يثبتون له ذات فيلزم أن يثبتوا له الصفات، لأنه لا توجد ذات في الخارج إلا بصفاتها، وإنما توجد الذات المجردة من جميع الصفات في الذهن. ممكن تلقوا بالكم بهذا الكلام لا سيما طلاب العلم. يعني الإنسان إذا قال هناك ذات موجودة لكن قال: لا حياة لها ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا إرادة ولا علم، يقول القائل: هذه الذات ما هي موجودة. يعني لو تكلمنا في إنسان، ولله المثل الأعلى، نقول في إنسان موجود لكن ليس له حياة، ليس له قدرة، ليس له سمع، ليس له بصر، ليس له إرادة، نقول هذا ما في إنسان. يعني إنسان مجرد من هذه الصفات ما هو موجود. فهمتم هذا التمثيل؟
يعني الذات المجردة من جميع الصفات لا توجد إلا في الذهن، أما في الخارج كونها موجودة لا. فإذا قلت هناك رجل موجود، هذا الرجل لا حياة له ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر إلى آخره، فهل هذا موجود؟ هذا ما موجود، هذا معدوم. وهو يقول أنتم تصفون الله تبارك وتعالى وتثبتون له الذات، هذه الذات لا يمكن أن تكون موجودة إلا بالصفات، لا توجد ذات إلا بصفاتها، فالصفات لازمة للذات حتى صفة الوجود أو الحياة. فإذا كنتم تثبتون أن الله موجود وأن له ذات، فأقل شيء تثبتون له الحياة، الله الحي الذي لا يموت، فالله تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفات، هو الأول وهو الظاهر وهو الآخر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير وهو العليم وهو السميع وهو القادر. فيقول ما دمتم تثبتون لله ذاتا فيلزمكم أن تثبتوا له صفات، لأن الذات لا توجد إلا بصفاته، فكل ذات مجردة من الصفات غير موجودة إلا في ذهن الإنسان، يتصور في ذهنه أن في ذات موجودة، لكن كونها في الواقع في الخارج موجودة لا توجد. وهو يقول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه، فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، وما دمتم تثبتون أن لله ذات لا تشبه الذوات فيلزمكم أن تثبتوا له صفة لا تشبه الصفات، يعني له صفة لا تشبه الصفات. مثلنا الآن بصفة السمع، الإنسان يسمع، نحن لا نتكلم في ميكروفون إلا في آخر المسجد ما يسمع مع الجهاز هذا، والمرأة تكلمت عند الرسول عليه الصلاة والسلام، عائشة بجوارها ما تسمع، والله سميعها من فوق سبع سماوات. إذن فين المشابهة بين الخالق والمخلوق؟ لا مشابهة بين الخالق والمخلوق بوجه من الوجوه، وإنما هؤلاء أرادوا أن يشبهوا على الناس وأن يلبسوا عليهم دينهم. الله تبارك وتعالى يمسك السماوات أن تزولا، الإنسان عنده قدرة، لكن قدرة كم يحمل؟ يمكن هؤلاء الذين يحملون أثقال يعني 100 كيلو لا أكثر من ذلك، لكن السماوات والأرض ما فيها الله تبارك وتعالى يمسكهم، والله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء وأقدر من كل شيء. فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ولذلك يقول المؤمن إذا قدر الله حق قدره يستفيد في حياته الدنيا في سلوكه في أعماله حتى يستفيد من ذلك في آخرته. ثم يقول فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل. النقل كما تعرفون هو الكتاب والسنة، كيف أبطل قولهم بالعقل؟ وهذا الكلام لكم أيضا طلاب العلم، يعني أبطل كلامهم بالعقل لأنه قال أنكم تثبتون لله ذات، وما دمتم تثبتون لله ذاتا فبالعقل المعلوم على أنه لا توجد ذات إلا بصفاته، ولا توجد ذات مجردة من الصفات إلا في الذهن، فما دمتم أثبتتم الذات فنقول لكم لا يعقل أن توجد ذات إلا بصفاتها، فيلزمكم أن تثبتوا لله عز وجل الصفات على أساس ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية في كتابه ليستفيد منها المسلم، الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، ثم في نفس الوقت أثبت وهو السميع البصير، فأنت تثبت لله صفة السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال. فالله تبارك وتعالى هو الحي القيوم القادر على كل شيء، أما الإنسان فكان معدوما، يعني قبل فترة ممكن كلنا قبل 60 سنة أو 70 سنة لا يوجد منا أحد، ثم الله تبارك وتعالى أوجدنا ومنحنا العقل ومنحنا القدرة والسمع والبصر، ثم بعد فترة بعد 60 سنة ما يبقى منا أحد، فلا صلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، الله الحي الدائم الأبدي الأزلي، أما المخلوق فكان معدوما ثم أوجده الله وبعد ذلك سيعدم مرة أخرى ولا يعود إلا يوم القيامة حينما يبعثه ويحاسبه على أعماله بهذه الدنيا. تفضل.
قال: وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله.
وقال قلنا ولا سيما طلاب العلم يعرفون هذا، يعني الجهمية يعني نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا الصفات جميعا وأثبتوا الأسماء مجردة، الأشعرية أثبتوا سبع صفات وأول الباقي، أثبتوا سبع صفة القدرة، يعني بدأوا بالعلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر، هذه يثبتونها لله عز وجل، ويؤولون صفة الرضا، صفة الغضب، صفة الوجه، صفة اليدين. الله تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك في كتابه، أخبرنا بصفة العلم، بصفة الكلام، بصفة السمع، بصفة البصر، وأخبرنا بصفة الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأخبرنا بصفة الرحمة وهو أرحم الراحمين، هذه كلها في كتاب الله. فهؤلاء الذين أثبتوا البعض وأولوا البعض يرد عليهم بأنكم ما دمتم أثبتتم هذه الصفات السبع فاثبتوا ما يماثلها. ولماذا؟ لأن هذه الصفات السبع في كتاب الله وبقية الصفات كلها في كتاب الله، فالله الذي قال هذا وهو الذي قال هذا، فكيف تثبتون البعض وتتركون البعض؟ وهؤلاء يعني يلزمون أكثر من غيرهم، فهم أثبتوا البعض وتركوا البعض. نعم. ثم المؤلف هنا يذكر على أن هذه البدع حينما نشأت في المجتمع المسلم العلماء لم يسكتوا عن ذلك، وإنما ردوا عليهم وألفوا الكتب التي ترد على أولئك البدع التي أدخلوها على المسلمين. فهو يذكر هنا الآن، اقرأ في إبطال هذه البدع.
قال: كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله.
هو رد على الجهمية والزنادقة. نعم، كتاب السنة لابنه عبد الله، تفضل.
وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي، وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي، ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النمري وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث.
يعني يقول أن الأئمة الأربعة جميعا كلهم ينبذون هذه البدع ويردون عليها، وكذلك أتباعهم، يعني الأئمة الأربعة أبو حنيفة، يعني الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، لأنه ذكر هؤلاء الذين ألفوا، منهم المالكي ومنهم الشافعي ومنهم الحنبلي، هؤلاء جميعا ردوا على أولئك تلك البدع التي أدخلوها على الناس وألفوا هذه الكتب. وهو ذكر بعض الكتب ولم يستوعب، فالكتب كثيرة التي ألفت في الرد على هؤلاء. ويقول الأئمة الأربعة وأتباعهم الذين ساروا على المنهج الصحيح كلهم يردون هذه البدع على أصحابها، ويردون عليهم بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم، فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم.